Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين الموافق 29 نوفمبر عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. آلاف الفارين من أحداث جبل مون يعيشون أوضاع مأساوية في تشاد، وعيليو يكشف عن تردي الوضع الأمني في شمال وغرب دارفور. قتلى من الجيش والدعم السريع في اشتباكات في شرق وغرب السودان، ومنع دخول القادمين من 6 دول إفريقية إلى الخرطوم بسبب متحور كورونا الجديد. لجان المقاومة تعلن عن مليونيات يوم 30 نوفمبر رفضاً للانقلاب العسكري واستمرار اعتقال سياسيين وناشطين، والترويكا تطالب بالإفراج عن الجميع. مقتل نازح في وسط دارفور ونهب مسلح لمقر منظمة أطباء بلا حدود في شرق دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قالت السلطات التشادية أنه أكثر من 12 ألف لاجئ سوداني معظم من الأطفال والنساء وكبار السن وصلوا إلى منطقة وادي بير بسبب أحداث جبل مون بولاية غرب دارفور. ودعا حاكم إقليم وادي فيرا التشادي المنظمات الإنسانية للإسراء في تقديم الدعم للاجئين، موضحا أنهم جاهزون لتوفير الأمن. وأشارت السلطات إلى أن اللاجئين يعيشون أوضاع إنسانية سيئة، وأضاف حاكم إقليم وادي فيرا التشادي في هذا الخصوص:
90% من اللاجئين ده نساء وأطفال، والناس دي من جات قاعدة بتمر بمأساة ومرحلة صعبة شديد.
منا من رأس المنظمات الدولية تدعم الناس دي بأسرع وقت يهل المشاكل. جانب هنا السكرتير ده أنينا الحمد لله قوانا تقدر تشلم الأمني.
وفي ذات السياق، لا تزال إحصائيات القتلى والخسائر حول أحداث جبل مون بولاية غرب دارفور متضاربة بين مختلف الجهات، على الرغم من مرور أكثر من 10 أيام، حيث أعلن محمد عيسى عليو حاكم إقليم دارفور المكلف أن الاشتباكات التي شهدتها منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور أسفرت عن مقتل 24 شخصا وإحراق 8 قرى. بينما قال رئيس عمليات الدعم السريع اللواء ركن عثمان محمد حامد أن عدد القتلى 19 شخصا، نافيا ضلوع قوات الدعم السريع في الأحداث، وأوضح إليه أنهم استطاعوا وضع حد لأحداث جبل مون. وأقر بوجود مشاكل أمنية في شمال وغرب دارفور استغلالا للوضع الأمني المتردي في الخرطوم، وأوضح أن اللصوص هم أساس المشاكل. وأضاف محمد عيسى عليو والي الولاية المكلف في هذا الخصوص:
المشكلة قصدت 19 روح من أبناء السودان، 19 روح، ولكن تم حساب 5 قتلى لا ذكرتهم من هنا وهناك، أصبح الحصيلة الكلية 24 شخصا في هذه الأحداث منذ التوترات التي حصلت. هناك 8 قرية تأثرت 2 منهما ب 70% حريق كامل، والستة تتفاوت ما بين 30-40-50%، وهناك غياب لعدد من الأطفال.
من جانبه قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا إن التقارير الأولية تشير إلى قتل ما لا يقل عن 43 شخصا وإحراق ونهب 46 قرية وفقدان عدة أشخاص من بينهم أطفال، وأشار إلى فرار حوالي 4300 شخص من منازلهم. ونبه المكتب بعض العمليات الإنسانية في المنطقة بسبب مخاوف أمنية، وأشار إلى سماح الأمن بإجراء تقييم مشترك بين الوكالات بين 29 نوفمبر و 2 ديسمبر لتحديد الاحتياجات ونوع الاستجابة المطلوبة. نظمت لجان المقاومة في الخرطوم ونيالة والفاشر ومدن أخرى الأحد وقفات احتجاجية تنديدا بالانتهاكات التي حدثت في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور، وحمل المشاركون في الوقفات لافتات تندد بالأحداث وتحمل السلطات مسؤولية ما حدث بسبب عدم بسطها الأمن وانتشار السلاح. ودعا المشاركون في الوقفات السلطات بتوفير الأمن للمواطنين في جميع أرجاء البلاد، وطالبت عدد من الوقفات بالقبض على الجناة وتقديمهم إلى محاكمات عادلة. وأضاف أحد المشاركين في وقفة مبدأ في هذا الخصوص:
اليوم في مبدأ باتجاه مغامرة مبدأ في سنية بتاعت المنصورة بنجيب وقفة احتياجية تنديدا للمجزرة اللي ارتكبت من الميليشيات الدعم السري في دارفور وبالتحديد في جبل مون وحرق أكثر من 20 قرى غرية في دارفور. ويمكن دي حاجة لا يرضبو دين لا يرضبو الإنسانية. ما في زاد الإنسان في إذا برضه بيشيل قاعد يحصل في السودان وبالتحديد قاعد يحصل في دارفور.
كشف اللواء عثمان محمد حامد عن وجود حشود بين الطينة وكلبس في ولايتي شمال وغرب دارفور محذرا من اندلاع الاشتباكات، وأشار إلى وقوع عدد من الاشتباكات القبلية وبين الرعاة والمزارعين في مختلف الولايات، ونبه إلى وقوع أحداث عنف بين رجاج ودمسو بولاية جنوب دارفور وسقوط عدد كبير من القتلى، ونوه إلى وقوع اشتباكات مماثلة في شمال كتم وغرب كبكابية في الحدود لصرف عمرة، إلى جانب سقوط 32 قتيلا في اشتباكات قبلية بشمال كردفان واشتباكات أخرى في الجبال الشرقية بجنوب كردفان. وأوضح أنه قوات الدعم السري تحاول التدخل للعزل بين القبائل والرعاة والمزارعين. وأضاف اللواء عثمان حامد في هذا الخصوص:
الآن هناك حشد موجود في المنطقة ما بين الطينة والكلبس، ممكن أنا أطلع من هنا ألقى هناك خسائر أكبر. هناك كان أحداث رجاج وديمسو، كان هناك إشكال ما بين الفلاتة والسلامات، وكان هناك قتلة عددهم أكبر من العدد دي. كان هناك حدث في شمال كتم، كان هناك حدث في المنطقة غرب كبكابية أقرب لسرف عمرة، كان هناك حدث قريب من هنا في شمال كردفان 32 قتيل في ليلة واحدة.
وفي ولاية وسط دارفور قتل مسلحون مساء السبت النازح عبد القادر هارون شرف 35 عاما في منطقة دنكوج بمحلية زالينجي. وقال الشفيع عبد الله لراديو دبانج أن النازح الذي يسكن في معسكر الحميدية بزالينجي وذهب إلى دنكوج بغرض الزراعة، وأضاف أن مسلحين يستقلون الجمال أطلقوا عليه الرصاص بعد تصديه لمحاولات نهب محصوله بالقوة، وأشار إلى إصابته بجروح بالغة نقل على إثرها إلى مستشفى دنكوج حيث توفي متأثرا بإصابته، ونبه إلى نقل الجثمان إلى زالينجي ليوارى في مقابر في معسكر الحميدية. وفتح ذوي القتيل بلاغا بالحادث لدى الشرطة في منطقة دنكوج، ونوه إلى استمرار إتلاف مسلحين من الرعاة للمزارع في عدد من مناطق وسط دارفور. وأضاف الشفيع عبد الله في هذا الخصوص:
عملية قتل نازح اسمه عبد الله هارون شرف مشهور بتتك، وهو أصلا نازح من معسكر الحميدية في منطقة دنكوج كومبو بتاع الزراعة. هاجموا عليهم مجموعة من الرواة وأفقروا المواشي بتاعهم في المزرعة بتاعهم وهم كانوا في المدق، وحاولوا إنه يأخذوا الحصاد بتاعة المحاسيل بتاعهم بالقوة، فهو حاول إبداعها لكن أطلق عليهم بالعيارات نارية وأردوها جريها في الحال، وتمت نقله في مركز بتاع دنكوج. وفي اللحظة دي فتحت البلاغ هناك بإتحادية الواقع، لأنه برضو تمت محاولة الإسعاف لكن أخيرا رحل للدنيا.
وفي ولاية شرق دارفور كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تعرض مكتبة في مدينة الضغين لسرقة على يد مسلحين فجر الأحد، وقالت في بيان لها أن مسلحين اقتحموا مكتب منظمة أطباء بلا حدود في الضغين شرق إقليم دارفور حوالي الساعة الثالثة فجرا، وهدد المسلحون حراس المكتب مشيرة إلى سرقة سيارة تويوتا لاند كروزر تحمل شعار المنظمة. ونوهت المنظمة إلى أن الاعتداء المسلح وقع بعد أسبوعين من نهب لموكب سيارات تابع لأطباء بلا حدود كان مسافرا من الضغين إلى مخيم كاريو لتقديم المساعدة إلى المجتمعات المحلية المعزولة، كاشفة عن تعرض سيارة لاند كروزر تابعة للمنظمة والراكبون فيها إلى التهديد بالسلاح والضرب. وقالت بسبب ذلك الحادث أجلي فريق كامل من مخيم كاريو وقلصت أطباء بلا حدود من حجم خدماته. أرسلت القوات المسلحة السودانية المزيد من التعزيزات العسكرية للحدود مع أثيوبيا بولاية القضارب بعد الاشتباكات التي اندلعت مع قوات وميليشيات أثيوبية في منطقة بركانورين بالفشق الصغرى داخل السودان بولاية القضارب صباح يوم السبت. وقال مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة إن القوات التي تعمل في تأمين الحصاد بالفشق الصغرى في منطقة بيركانورين تعرضوا لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والميليشيات الأثيوبية، وأوضح إن الاعتداء استهدف تروية المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل الأراضي السودانية، وقال إن القوات تصدت للهجوم وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وأشارت المصادر إلى مقتل 2 من الضباط و4 من الجنود، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 21 من الجيش وإصابة 30 آخرين بجروح. كشفت قوات الدعم السريع عن مقتل 3 من منسوبيها، أحدهم ضابط برتبة نقيب يوم الجمعة إثر اشتباكات عنيفة مع من وصفتهم بالعصابات المتفلتة التي تنشط في عمليات التهريب والإتجار بالبشر، وذلك بمنطقة الشفرليت التي تقع في حدود السودان مع دولتي مصر وليبيا. وأشار في مؤتمر صحفي يوم الأحد إلى أن الاشتباكات وقعت أثناء مطاردة عربة تحمل سلاح، وأوضح أن المواجهات أسفرت عن مقتل 8 من المهربين والقبض على العربة التي تحمل 206 قطعة سلاح و100 كرتونة سجائر، بينما تم تدمير عربة تابعة للدعم السريع وتعطل أخرى. وأقر بوجود صعوبة في التعامل العسكري مع الجماعات المتفلتة التي تتشكل من جماعات سودانية وليبية وتشادية، مشيرا إلى امتلاك إمكانيات كبيرة، ونوه إلى وجود تعاون محدود مع الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية في بعض الجوانب الفنية البسيطة. وأضاف جمال جمعة الناطق باسم قوات الدعم السريع:
مننا احتسبنا بحمد لله ونحتسب شهداء بإذن الله، واحد ضابط واثنين من الأفراد، ودمرت مننا واحد عربة واحدة فيها عطب. من الجماعات المتفلتة توفوا منهم عدد 8 أفراد وعدد من الجرحى، وتم تدمير عدد عربيتين والقبض على العربية فيها البضائع المختلفة أو فيها السلاح وفيها السجائر من فوقها. مكنت عربية واحدة من شنو؟ من الهرب إلى الداخل.
أطلقت السلطات سراح الصحفي فائز الشيخ السليك ضمن 3 صحفيين آخرين جرى اعتقالهم عقب انقلاب البرهان في 25 نوفمبر الماضي. وجاء في مقدمة الصحفيين الذين أطلق سراحهم بجانب فائز الصحفي فيصل محمود صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء والصحفي ماهر أبو الجوخ، بالإضافة إلى ياسر عوض مدير قناة الخرطوم الفضائية. ووصف فائز في مقابلة مع راديو دبنجا بعد إطلاق سراحه عملية اعتقاله بأنها اختطاف، حيث تمت العملية فور خروجه من مكاتب قناة الجزيرة التي أجرت معه مقابلة في ذلك اليوم. وقال إن الجهة التي قامت باعتقاله لم تبرز هويتها لتأكد منها، سوى إنها قالت تتبع للاستخبارات العسكرية، وقامت بعدها مباشرة بأخذ هاتفه وعصبت عينيه بلفافة سوداء ونقل إلى مكان مجهول. تبين لاحقا إنها إحدى معتقلات جهاز الأمن بالخرطوم، وأوضح إنه قضى 32 يوما في المعتقل، أسبوعين منها في حبس انفرادي، ظل خلال مقطوعا من العالم الخارجي ولم يوجه له أي سؤال أو يجرى معه أي تحري أو تحقيق، إلى أن قرر هو والمعتقلين الآخرين الدخول في اضطراب عن الطعام يوم الخميس فتم إطلاق سراحهم. وأوضح إنه لم يتعرض لأي ضرب أو اعتداء أو استفزاز وإساءة خلال فترة اعتقاله، ووصف انقلاب البرهان وإجراءاته بأنها قرصنة سياسية واختطاف للمرحلة الانتقالية في السودان وتحويلة للانفتاح السياسي إلى مسار شمولي. وأضاف فايز الشيخ السليك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
دخلوني زنزانة انفرادية، حبس انفرادي، ما في أي تحديد، ما في أي سؤال، ما في أي استفسار، ما في أي حاجة. صبح إنه دي واحدة من معتقلات جهاز الأمن والمخابرات. بالنسبة لهم قالوا نحن انتوا ضيوفنا، نحن ما عندنا أي حاجة، لكن بس نحتفظ بكم هنا. ده شغل تحفظ. قعدنا في الحبس الانفرادي في الأول قريب أسبوعين كده، ما عندك علاقة مع العالم، مقطوع، ما حارب، يعني مقطوع من أي حاجة. لكن بعد الأسبوعين بدت بعض التغييرات، يعني بس سمحوا لنا إنه بنطلع برا الزنازين، لكن الحبس انفرادي برا.
ومن جهة تانية تواصل السلطات اعتقال كل من وزير الصناعة إبراهيم الشيخ ومحمد الفكي عضو مجلس السيادة وجعفر حسن القيادي بالحرية والتغيير ووجدي صالح مقرر لجنة تفكيك التمكين ومولان إسماعيل التاج ومعتقلين آخرين من لجنة إزالة التمكين ولجان المقاومة والأجسام الثورية في الخرطوم وزالنجي والقضارف. وكشف حزب المؤتمر السوداني عن تواتر أنباء السبت عن إطلاق سراح وزير الصناعة والقيادي بحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ قبل أن يتم إعادة اعتقاله من قوات نظامية وقياده لجهة غير معلومة. وحمل نور الدين بابكر الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني السلطة سلامة إبراهيم الشيخ وكافة المعتقلين السياسيين ولجان المقاومة. من جانبها رحبت دول الترويكا أمس بالإفراج عن المزيد من المعتقلين السياسيين وأعربت في تعميم صحفي عن تطلعها إلى إطلاق سراح جميع المسجونين بسبب آرائهم السياسية في جميع أنحاء البلاد واعتبرتها خطوات ضرورية لإعادة بناء الثقة وإعادة السودان إلى طريق الحرية والديمقراطية. وكانت السلطات أطلقت سراح كل من خالد عمر يوسف وشريف محمد عثمان ووالي الخرطوم أيمن نمر والصحفي ماهر أبو الجوخ. هذه الأخبار ترد لحضراتكم من راديو دبنجة. أقال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان 8 ضباطا بالمخابرات العامة برتبتي لواء وعميد. ويأتي قرار الإقالة عقب إعفاء مدير المخابرات جمال عبد المجيد وتعيين أحمد إبراهيم المفضل خلفا له، كما أقالت السلطات مدير الاستخبارات العسكرية والأمن العسكري ومدير الشرطة ونائبه وتعيين آخرين. وتداول ناشطون تصريحات سابقة لمدير المخابرات الجديد إبان شغله منصب والي جنوب كردفان في النظام البائد، يعلن خلال رفضه إسقاط النظام ويرفع شعار تقعد بس في إشارة لترشيحه للبشير لدورة رئاسية جديدة في 2020. وكان رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك أصدر قرار يوم السبت بإقالة مدير عام الشرطة الفريق خالد مهدي ونائبه الفريق الصادق، وعين مكانهما الفريق عنان حامد مديرا عاما للشرطة واللواء مدسر عبد الرحيم نائبا له ومفتشا عاما. أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم عن تنظيم مليونية يوم 30 نوفمبر المقبل على أن تنشر الوجهة والمسارات لاحقا. ودعت التنسيقيات في بيان جماهير الشعب السوداني للخروج في المليونية، ونفت الدعوة لأي مليونية الأحد يوم 28 نوفمبر مؤكدة عدم صلتها بالدعوات، وأكدت بأن تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم لديها صفحات ومنصات رسمية لإعلان عن جداولها وأنشطتها المناهضة للانقلاب العسكري. من جانبها أعلنت تنسيقية لجان المقاومة في محلية كرري رفضها القاطع للدعوة المقدمة إليها من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وقالت في بيان لها إن الدعوة مرفوضة تماما شكلا ومضمونا وفقا للرأي الجمعي الديمقراطي للجان مقاومة كرري، وأعلنت رفضها فيما أسمته بشرعنة الانقلاب والعمل مع لجان المقاومة وكل قوى الثورة لاستعادة الثورة. قالت هيئة محامي دارفور أن الإعفاء من المنصب العام لا يمثل عقوبة لجريمة قتل النفس البريئة، في إشارة لإقالة مدير الشرطة ونائبه وتعيين آخرين. وأكدت الهيئة استمرارها في التحري وتقصي الحقائق عن كل الجرائم المرتكبة منذ 25 أكتوبر، وأوضحت أن الإعفاءات من المناصب العامة التي تم الإعلان عنها مؤخرا تشير ضمنا إلى مسؤولية من تم إعفاؤهم من قيادة الشرطة، واعتبرتها ليست عقوبة عن قتل النفس البريئة. وقالت أن الجرائم المرتكبة تستوجب التقصي والتحقيق ومساءلة ومحاكمة كل من يثبت تورطه والقصاص. وكان رئيس الوزراء أعلن إعفاء مدير الشرطة ونائبه وتعيين فريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديرا عام لقوات الشرطة. أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والمموديات المستقلة عن بدء العد التنازلي لإغلاق شرق السودان في الرابع من ديسمبر في حال عدم إلغاء مسار الشرق وإعلان منبر تفاوضي منفصل. وحذر أمين الإعلام بالمجلس الأعلى لنظارات البجا والمموديات المستقلة عثمان كولوج في تصريحات صحفية شركات الملاحة واتحاد أصحاب العمل واتحاد غرف النقل في السودان والموردين وأصحاب الصادرات وشركات التعدين بإغلاق الطريق القومي والمواني البحرية في الرابع من ديسمبر. أصدرت السلطات الصحية في السودان قرارا بمنع دخول القادمين من 6 دول للبلاد بسبب تفشي متحور جديد من كورونا في دولة جنوب أفريقيا. وأفادت السلطات الصحية بظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في مطار الخرطوم لدي أحد القادمين من جنوب أفريقيا. وبحسب نشرة نوتام الصادرة من السلطات في مطار الخرطوم، شمل المنع الفوري القادمين من دول جنوب أفريقيا وزيمبابوي وبوتسوانا وناميبيا وليسوتو، ونص القرار أن لا يسمح بدخول القادمين إلى السودان في حال عبورهم هذه الدول خلال 14 يوما الماضية. وأشار إلى أن القرار يسري اعتبارا من 30 نوفمبر حتى 27 فبراير المقبل. الخبر الأخير في النشرة، كتبت النيابة الأحد بلاغا تقويض النظام الدستوري في مواجهة الأمين العام لديوان الزكاة أحمد عبد الله كرموش. وكان الأمين العام لديوان الزكاة رفض قرار إقالته الصادر بواسطة البرهان، معلنا رفضه للانقلاب العسكري، وأعلن عدم تسليم أمانة الزكاة لأي شخص أو جهة إلا بقرار أو توجيه من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نلتقي بالصحفي فائز الشيخ السليك اللي تم اعتقاله يوم 26 أكتوبر بعد يوم واحد من انقلاب البرهان، واعتقاله تم بعد مشاركته في البرنامج المسائي عبر قناة الجزيرة مباشر، وقضى في الاعتقال مدة 32 يوم، وتم إطلاق سراحه يوم الخميس الفات. أهلا ومرحبا بك أستاذ فايز في راديو دبنجا، وممكن تقول لنا الحصل شنو بالنسبة لك بالضبط؟
أنا كنت بتكلم في واحدة من القنوات الفضائية 26 أكتوبر بعد البيان اليوم الثاني من انقلاب بيان الانقلاب في نفس اليوم بتاع المؤتمر الصحفي. بعد ما طلعت من القناة على السلم طوالي، لقيت مجموعة من الناس، في اثنين مسكوني طوالي وقالوا نحن استخبارات عسكرية. طلبت منهم إبراز أي بطاقة أو ما يثبت الحتة البنتمولية، رفضوا طبعا. وأثناء ما بتكلم معاهم برضو حاولت اتصل ببعض الناس عشان أوريهم إنه تم اعتقالي، وهي عملية أشبه بعملية اختطاف، لأنه يعني لا في أمر قبض، لا في كلام من النيابة، لا في حتى الجهازات ما بتبرز لك بطاقتك في وقت في عدد من الجيوش وعدد من القوى المسلحة. بعد ذاك ياهو أخذوا التلفون برضه، أو في واحد من النار القوى المسكتني أخذ التلفون على أساس إنه لأنه شاف العسكري الثاني كان بيقاله يعني، فقال لي خلاص جيبه. المهم تلفوني ده زار إنهم طبعا ما اعتقل. المهم ودونا لمكان مجهول يعني، خدتوا وغطوا الشيء أو عيوني بحاجة سودة، ومشينا مكان مجهول انت ما بتعرف ماشي وين ولا كيف. فني بعد ربع ساعة كده تقريبا كل المكان دخلوني زنزانة انفرادية، حط انفرادي، ما في اي تحديد، ما في اي سؤال، ما في اي استفسار، ما في اي حاجة. صبح انه دي واحدة من معتقلات جهاز الامن والمخابرات. بالنسبة لهم قالوا نحن انتوا ضيوفنا، احنا ما عندنا اي حاجة، لكن بس يعني نحتفظ بكم هنا. ده شغل تحفظ.
قعدت في الحبس الانفرادي؟
قعدنا في الحبس الانفرادي في الاول قريب اسبوعين كده، ما عندك علاقة مع العالم، مقطوع، ما يعني مقطوع من اي حاجة، لكن بعد الأسبوعين بدت بعض التغييرات، يعني بسمحوا لنا إنه بنطلع برا الزنازين، لكن الحبس انفرادي برا، لكن في تحسس انفراد داخل يعني. وما في زي ما قلت لك ما في اتهام ما في سؤال، برضو بقينا نتصل بالأسر يعني. ممكن يسمحوا لك تتصل بأسرتك، لكن المكالمة بتكون مسموعة من جهاز الأمن اللي هو بيستمع يعني، حتى لو رسالة خاصة أو قضية خاصة مع أسرتك مع أي واحد من أفراد الأسرة. بعد 32 يوم هم طلبوا أو مش طلبوا، قبل الاتفاق ببرهان وحمدوك بدت يعني رهاصات انه في اتفاق. بعد الاتفاق كان اطلاق سراح المعتقلين، لكن ما تم اطلاق سراح المعتقلين خالص. قررنا اضراب عن الطعام في اليوم الاول، في ناس تضرب عن الطعام. بعد ذلك قلنا الجمعه كلنا نضرب عن الطعام اذا ما تم اطلاق سراحنا. فعلا يوم الخميس بالليل تم اطلاق سراح معظمنا، وفي جزء قاعد لحد الجمعة اطلقوا سراحهم صباح السبت يعني، وفي ناس اعتقد اطلقوا سراحهم اليوم، وفي ناس اعتقد لسه موجودين كمان.
طيب في داخل المعتقل كيف كان التعامل؟ هل نعم. تعرضتوا لضرب؟ الشكل بتاع المعتقل في الحبس الانفرادي كان شنو؟ قاعدين في غرفة اوضة مخطوط براك كيف؟
ايوه، اول شيء الحبس الانفرادي ده بتكون براك واحد يعني، انت قاعد في الحبس الانفرادي اوضه فيها حمام داخلي، وبيكون النور مولع 24 ساعه، والتكييف شغال 24 ساعه برضو يعني. ما بتتكلم الا مع ناس ضباط ولا افراد بتاع جهاز الامن، هم اللي بيجوا يعني، بيجوا بيسألوك ما يعني، ما أتي لي علاقة بالقضية خالص، ما حصل أي سؤال، ما حصل أي توجيه اتهام، ما حصل أي تحري، ما حصل أي تحقيق في أي حاجة. لكن في نفس الوقت أيوة ما حصل أي استفزاز، دي كلمة حق نقولها يعني، ما حصل أي اعتداء أو ضرب أو غيره. لكن في النهاية فكرة إنك أنت تكون محبوس ما عارف العالم فيه شنو، في حتة مولي 24 ساعة حبس انفرادي، دي ذاته تعذيب نفسي طبعا. وانت برضو ما عارف اهلك حاصل عليهم شنو، ولا هم عارفين حاصل عليك شنو، واسرة يعني مرات احنا بنحس انه كأنهم بيعاقبوا اسرتنا، لانه نحن وضعنا كويس على مستوى مثلا النفسي، لانه مهيئين للحاجة دي يعني، الواحد مهيئ للتكار ومهيئ لأي حاجة داخل المعتقد. لكن الأسرة ذاتها ما بتكون عارفة إنك أنت وين، حاصل عليك شنو، وضعك كيف، وضعك الصحي، خاصة إنه أنا كان عملت عملية جراحية قبل شهر 3-4 شهور أظن، فبيكون في قلق. وفعلا بعد ما أنا اتصلت لمست الحاجة دي، إنه كانوا قلقانين جدا، خفت عليهم يعني. لكن يعني ده نوع من العذاب أو نوع من الشيء النفسي الصعب، إنت لما تكون في عزلة نفسية أو عزلة أحادية في زنزانة براك ما معك أي زول.
أستاذ فايز، إنت لما كنت في داخل المعتقل خلال الفترة اللي قعدت فيها أكثر من شهر، لقيت ناس معتقلين جوا؟
طبعا برضو كان عندنا وسائل بنعرف الناس المعتقلين منه في الأول، اللي هو عرفنا انه مثلا كان معتقلين معانا عدد من الوزراء 6، فيهم وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، فيهم وزير الشباب والرياضة يوسف الضي، فيهم وزير الاتصالات هاشم، وفيهم وزير التجارة علي جدو. وعرفنا بعد ذلك مثلا في من تجمع المهنيين كان في اسماعيل التاج، وفي من لجنة التفكيك والتمكين أو لجنة تفكيك نظام 30 يونيو، كان في العقيد الطيب عثمان يوسف، في العقيد شرطة عبد الله كليمان، في ناظم سراج من المجتمع المدني وفي في برضو من ماهر أبو الجوخ اللي هو الإعلام المعروف، وفي بعد كده أطلعوا صراحة وفي إسماعيل التاج من سليم المعني. بعد كده تم إطلاع صراحة الأربع الوزراء ما قابلناهم على الإطلاق، ما عرفنا إطلاق صراحة إلا بعد فترة. بعد شوية بعد أسبوعين سمحوا لنا بأنهم نطلع بنقابل الناس برضو من الناس الجونة تاني زيادة. أيوة في واحد إيهاب من اللي هي لجنة التفكيك برضو، وفي ياسر عوض مدير قناة الخرطوم ده أصلا موجود من الأول، وفي برضو عدد من قيادة المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان، حمزة فاروق، نادر صالح، وطه عثمان من تجمع المهنيين. طه ده اعتقل من أمام مبنى الأمم المتحدة أو البحث بتاع يونيتام، وليل حسب روايته منه تم اعتقاء صورة دراماتيكية يعني فيها نوع من الرعب وعربات مسلحة وقوة كبيرة عصرة النازل في شارع النيل قدام جمع بان الأول المتحدة. وليل بعد اجتماع مع فولكر اللي هو مسؤول البحثة الأممية، والغريبة قال لهم ما حيكون في اعتقالات بعد كده وحيتم إطلاق صراحة الناس. وطبعا الدفع عهد ناس الانقلابيين لكن كالعادة ما بيوفوا بأي التزام. برضو من الحاجات اللي حصلت مثلا اقتحام بيت العقيد عبد الله سليمان بعد ما اعتقلوا اليوم التاح اقتحموا البيت، داهموا البيت كويس ان اسرته ما اظن كانت موجودة وغيره، لكن كانت يعني حاجة واضحة انه كان في استهداف للناس في لجنة تفكيك نظام الإنقاذ. واضح في ناس عندهم ملفات زي دي عايزين يوقفوا المسألة، يوقفوا اللجنة دي وما تشتغل عشان النظام القديم يكون موجود. واضح الانقلاب عنده علاقة بالنظام القديم أو مدعوم من بعض الجهات في النظام القديم عشان الإسلاميين يكونوا موجودين. عموما يعني زي ما قلت لك دين الناس كانوا معنا في المعتقلات، وفي ناس تم يعني اعتقالهم بصورة وقحة جدا شرسة. أيضا خالد عمر يوسف تعرض لضرب يعني قدام أسرته وأولاده، وحتى رموا على الأرض ومزقوا قميصه، وأظن ما سمحوا له حتى بارتداء حذاء ولا أي شيء. فنوع من الإهانة كانت يعني كانت حاجة مقصودة واضح جدا جدا، وده انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. غير انه رجل دستوري مفروض يكون عنده حصانة، حتى لو في قضية جنائية مفروض بعد ما يرفع الحصانة بعد ذاك يتم الاعتقال، لكن لأن الجهاد طبعا المسائل القانونية دي ما بتمشي فيه فما عاينه لأنه هو رجل دستوري ولا غيره.
طيب يا فايز انت قضيت كم يوم في الاعتقال لحد لحظة؟
انا قضيت 32 يوم اللي هو من يوم 26 أكتوبر لحد طلعت الخميس المساء اللي هو 26 نوفمبر اللي هو تقريبا 31 أو 32 يوم. دي الفترة اللي أنا قضيتها.
خلاصة من التجربة بتاعت 32 يوم اطلعت بها شو؟
أنا طرحت بأول حاجة بأنه ما تم ده عبارة عن قرصنة سياسية مقصود بها اختطاف المرحلة الانتقالية وإيقاف التحول الديمقراطي. أيضا الواضح بأنه الناس نفذوا أو خططوا شاركوا في المحاولة الانقلابية دي في حاجات ما راعوها، منها مثلا الشعب السوداني هذا شعب عظيم ولا يقبل بأي انقلاب، وهو مفروض يعني يعرفوا من البيان الأول الناس دي طلعت الشوارع وترست الشوارع وقالت إنه لا للانقلاب حتى ما سمعت البيان أصلا. ده أهم درس يا لأنه الشعب السوداني شعب واعي وقدم تضحيات، يعني بدليل إنه من أول يوم في ناس استشهدوا التحية للشهداء ولأسر الشهداء، واستمرت المظاهرات وكنا واثقين جدا 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 بأن الشعب السوداني ده ما حيمر المخطط وكنا عارفين انه هنطلع. لكن في نفس الوقت يعني طلعنا شنو اذا في ناس بيموتوا ودماء سالت، ما كان في داعي للحركه دي كلها. الحاجه الثانيه اللي المجتمع الدولي برضو، المجتمع الدولي ده مجتمع رافض الانقلاب معجب بالثوره السودانيه، واضح انه في حصار شديد للنظام، فواضح انه بعض الاعتقالات او اصلاح صراع المعتقلين جاء بتضحيات الشعب السوداني ونضالات الشعب السوداني السبب الرئيسي. السبب الثاني برضو ضغوطات المجتمع الدولي، التحية للأصدقاء في كل المجتمع الدولي، في الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، حتى دول الإقليم رفضت الانقلاب، كل هذه الدول كان موقفها واضح، أو في الاتحاد الأفريقي أو في غيره، وده كله كان سند للثورة السودانية. برضو ممكن نقول من التجربة دي طلعنا بأنه واضح بأنه الناس اللي عملت الانقلاب دي كانت محتارة، ما عارفة هتعمل شنو على الإطلاق، لأنه ما فاهم الشارع، ما فاهم مزاج الشارع، ما فاهم المجتمع الدولي. وفي نفس الوقت كمان ممكن تجيب لك ناس معتقلين وتخدهم في معتقل أكثر من 30 يوم وما توجه لهم أي اتهام، ولا في أي مستوى قانوني، ولا في أي مبرر. وده كله يعني بوضح التخبط الموجود، وما في ما في ما في أي زوج سألوا من أي حاجة. برضو من الحاجات اللي نسناها وجود وجود أيادي إسلامية واضحة جدا في الموضوع ده، اللي هي عايزة تسترد السلطة القديمة وبتبكي على نظام البشير، وده ما ممكن، ما ممكن على الإطلاق يحصل. وعموما يعني من الحاجات الواحدة اللاحظة أو يعني ممكن تقول وقف فيها كثير جدا، ووقف فيها مع نفسه وشاف يعني قرى الحاصل، وبأنه نهاية المسألة بأنه الديمقراطية هي بتنتصر والتيار الديمقراطي هو بتنتصر، لأن الثورة السودانية دي محصنة بدماء السودانيين من أقصى غرب السودان في دارفور إلى شرق السودان إلى الخرطوم. وده واضح برضو زي ما قلنا إنه الإنقلابيين دين حتى يعني واقفين مثلا ضد تسليم المتهمين في قضايا الإبادة الجماعية والحرب في دارفور، واضح إنه في النهاية هم بس عايزين يقول لهم مخرج، المخرج ده بالنسبة لهم في السلطة، عشان في النهاية السلطة العسكرية والاستمولية دي العايزينها بتفتكر إنه ممكن تشكل لهم حصانة، ممكن بعض الناس عندهم مطامع، عندهم مطامع للأسف. يعني برضو بعض الرفاق شاركوا في المسألة دي، ودي مناسبة إنه الواحد يناشد الرفاق خاصة في حركات الكفاح المسلح بأنه يستفيدوا من التجربة دي ويعودوا إلى التيار الديمقراطي وإلى معالجة الإشكالات مع قوى التغيير الأخرى، لأنه في النهاية لا يمكن أن تستند على إنقلابيين، لا يمكن أن يحميك من إنقلابيين. نتمنى أنه يستفيدوا من الدرس ده وخلاص يعني يخشوا في المغامرة دي من نهايتها.
شكرا للأستاذ فايز الشيخ السليك الصحفي على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، وشكرا لكم أيضا أعزائي المتابعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة ثانية، إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، وفي هذه الحلقة من ولاية شرق دارفور يسعدنا أن نستضيف كل من السيد الحسين السيد عضو تنسيقية لجان مقاومة مدينة الضعين والمحامي والناشط الحقوقي محمد عبد الله يعقوب للحديث حول آخر تطورات الأحداث في الولاية وتفاعل الشارع معه عقب قرارات 25 أكتوبر وما تلاها من اتفاق حمدوك البرهان، حيث يرى السودانيون إنها انقلابا عسكريا كاملا على السلطة، بينما يرى البرهان والبعض إنها إجراءات تصحيحية. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا الحسين السيد ونسمع كلامه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
الآن ما بتحدث معك باسم التنسيقية عامة، لكن بتحدث معك كواحد من أعضاء التنسيقية بجسد الشارع والشغل بتاع الشارع والتم في الفترة الأخيرة في 25 ده انقلاب بالنسبة لنا نحن بطريقة واضحة جدا، لأن مجرة ما حصل القرار حصلت حاجات ومتغيرات في الأساس تم طريقة بتاعة احتجالات كالطريقة السابقة بتاع الجهاز الأمني زمن المؤتمر الوطني، من ضمنهم أنا شخصيا ومعي 13 نفر من لجان المقاومة تم اعتقالنا بواسطة عقيد الشرطة الضعين وطلعنا بتعهدات، يعني قضينا أكثر من 4 ساعات في التحقيق ومنضمين ليات وأحزاب نحن لجان المقاومة، وبعد ذلك تم فكنا بضمانة بتعهدات يعني نحن نطلع للشارع. بعد ذلك أنا ذات شخصيا اتعرضت لضرب من واحد وفاتح له بلاغ في شرطة محلية الضعين من احتياط المركزي، هذا الإنسان ده أنا ما لقيته. المؤشرات بتقول إنه نحن قليا مقاومة، الحاصل الآن هو انقلاب عسكري بطريقة واضحة جدا لكن بشكل حديث، ودي رؤية الشارع عموما، دي رؤية الشارع. الموضوع بتاع إنه الحصل ده هو تصحيح بتاع مسار دي كذوبة وليس فقط للحاصل، بالدليل إنه كل الكيزان الموجودين في شرق دارفور سابقين كانوا خارج الخدمة المدنية تم إعادتهم في خلال 3 أيام للخدمة المدنية، وتم تجميد الأجسام الثورية بصفة فورية. أنا منسق لجان التغيير وخدمات محلية الضعين، يعني من جسم لجان المقاومة كنت منسق بتاع لجان التغيير وخدمات محلية الضعين، عندي عربة تم الاستيلاء عليها بالقوة العسكرية في نفس اليوم بتاع الانقلاب، وتم تكفيل المكتب وتم اعتقالي أنا شخصيا ومن ضمن الأعضاء بتاع لجان المقاومة، والوضع وضع بتاع انقلاب، وطلعنا مواكب ضد الحاجة دي ومصرين إن نحن نطلع في مواكبنا إلى أن نصل لدولة مدنية.
نعم. طيب يعني اتفاق بتاع حمدوك والبرهان ما بتشوف إنه ده يعني عودة أو تراجع عن هذا الانقلاب؟
لا أبدا، ده مش تراجع عن هذا الانقلاب، ولكن ده تقنين لشرعية الانقلاب فقط في رأيي، لأن الانقلاب بالطريقة العسكرية المعتادة جدا في العالم الحديث ده ما بتمشي، ولكن إن كان في تقنين بجانب مدني قد يكون يمشي بالحاجة دي، فبالتالي قد يكون إنه حمدوك والله ورسوله أعلم إنه يتعرض لضغوطات عشان يثبت أو يشرع الانقلاب بتاع العسكر فقط.
وطيب أنتوا هسي بتقول إنه يعني حتواصلوا في الاعتصامات والاحتجاجات مقابل يعني قمع من العسكر والشرطة، كيف أنتوا حتتعاملوا مع الحتة دي؟
والله طبعا الحجم بتاع الدماء ده طبعا ما كلام نظري، ده كلام مفترض يكون عمليا، والآن حجم الدماء ما وقف، وحتى القمع بتاع التظاهر موجود وحرية الرأي مضبوطة، يعني انت بتشارع عشان تعبر بطريقة سلمية وبتضرب بسلاح، فالكلام النظري نحن كليام مقاومة ملينا منه، وكسوار ملينا منه، نحن دايرين عمل دايرين دولة مدنية مش متمثلة في شخصية بتاع حمدوك، دولة بتاعت مؤسسات، دولة بتاعت قانون، دولة بتاعت دستور يحكمنا كلنا كسودانيين بمختلف ألواننا وأشكالنا بمختلف دياناتنا بمختلف أعراقنا، كلنا يكون في قانون بيحكمنا، مش يكون في حمدوك كشخص. حمدوك سابقا نحن بنتعامل إنه حمدوك هو رمز للدولة المدنية، لكن ما معناه إنه هو في شخصه، لكن الدولة المدنية نحن بنحلم بها ما دولة فيها قمع ولا دولة فيها قتل ولا دولة فيها اعتقال ولا دولة فيها إعادة للكيزان. الآن نحن في الولاية دي الموجودة على رأس الدولة هم كيزان سابقين، وتم إعادة كيزان سابقين للسلطة المدنية. نحن في رأينا إنه ده ما تصحيح، ده انقلاب، وإلا السنة والنص الباقية والرؤية تتضح جليا لكل إنسان في السودان.
لكن في مصالح، يعني في تقاطعات كثيرة، في قوى عندك أحزاب سياسية بترى خلاف ذلك، يعني شفنا أحزاب مبارك والاتفاق بتاع حمدوك، وفي عندك أحزاب تانية وهم يعني يمكن بيتفقوا معاكم في الرؤية بتاعت إنه دي ما بتودي البلد لقدام. عندك برضو القوى بتاعت الردة زي ما أنتوا بتسموهم برضو، ديل كمان مختلفين، والعسكر قوى برضو حافظ إلى التقاطعات بتاعت المصالح، وأي زول يعني عنده شعبية أو سند لتوجهه، كيف البلد هيمشي لقدام؟
طيب نحن في رأينا كسوار وكليان مقاومة تحديدا أنه نحن عندنا الرأي واضح في الأحزاب، رأي واضح في الأحزاب السياسية، لأن الفترة الانتقالية دي في رؤيتنا مفترض يقودوها كفاءات مستقلة وليس أحزاب. الحزب مفترض يتشكل ويكون عضويته للفترة بتاعت الانتخابات ما بعد الفترة الانتقالية، ولكن الوضع بتاع المحافظات نحن الآن إني نقول إنه ما في دولة مدنية قائمة ونكون نحن سائرين، لأن من فضل اعتصام وتم تشكيل الحكومة بتاعت المحافظات وكل تنظيم هو قابل لأنه هو يمكن حاجاته الشخصية، ونحن ما قاعدين نثق في أي تنظيم سياسي سوداني في السودان. من 56 تجربة بتاعت الأحزاب السياسية دي فاشلة جدا، إن كان في تنظيم هو بيدعي إنه هو ما فاشل فليعيد نفسه للانتخابات، لكن الفترة الآن دي نحن يمكن يكون في مصالح، ونحن نتوقع جدا نفس الأحزاب دي اللي هي كانت تتحالفت مع العسكر حتعيد إنتاج نفسها للمرة الثانية وتتحالف بطريقة ثانية وتشرع ثاني الانقلاب ده لتمكين. إذا كان ضمن الأحزاب دي الآن نحن بنقول إنه ورؤيتنا إذا كان فعلا إنه الأحزاب دي لقت أو وجدت ضمانات بالنسبة لشنو للمحافظات بداعاتها قد يكون تعيد طريقتها بتحالف ثاني وتدعم الفترة تحالف حمدوك والبرهان ده بطريقة جديدة بمسمى جديد، ويكون الضائع هو الشعب السوداني والسوار بصفة خاصة. احنا ما بنجيب ولا يعني بعيد مدى حيكون مستمر، وسائلنا حتكون مستمرة بكل حاجاتنا وبكل آلياتنا كسوار، وما بنجيب إلا الدولة دي تكون مدنية بحق وحقيقة وكل إنسان يلقى فيها نفسه.
نعم، في ظل التطورات يعني هل استفدتم من التجارب الفاتت بتاعت السنتين؟
التجربة بتاعت السنتين دي نحن استفدنا منها تماما في إننا نحن نعيد إنتاج نفسنا وما نثق الثقة الكاملة في الأحزاب السياسية، ونثق الثقة الكاملة فينا كسوار، لأن الآن اللي بيقودوا الشارع ما هم الأحزاب السياسية، اللي قاعد يقودوا الشارع هم السوار أبناء الشعب الغلابة أبناء الشعب المهمش، هم الموجودين أبناء الشعب السوداني الأصيل، هم الموجودين على الشوارع وهم القاعدين يقودوا المواكب وهم القاعدين يموتوا. ما وجدنا واحد من أبناء القيادات في الأحزاب السياسية من ضمن الشهداء بتاع ثورة ديسمبر، ولا واحد من القيادات بتاعت الأحزاب السياسية معوق أو مضروب برصاص حي من قوات الشرطة، فقط بنجدهم على مستوى الميديا وعلى مستوى الكراسي. لذلك احنا استفدنا من التجربة دي، ما بنثق ثقة اطلاقا على حاجة اسمها احزاب سياسية، وقادرين بكل مقدرتنا الشخصية كثوار اننا احنا نقيد الشارع دي زي ما احنا ابقتنا دكتاتور لمدة 30 عام اكبر دكتاتور على مستوى افريقيا، قادرين اننا احنا نجيب مدنية بسلميتنا بكل الياتنا السلمية.
اذا انتوا فعلا انتوا نجحتوا يعني اقتلعتوا النظام الموجود حاليا وانتم ما بتثقوا في الاحزاب، بعد ما تنجحوا وتقتلوا النظام هتعملوا شنو؟ هتحكموا كيف؟
طيب احنا ما بنرفض انه الاحزاب ما تحكم حكم كامل جدا، احنا بنقول انه الاحزاب تعيد نفسها عبر دوائر انتخابيه ديمقراطيه، تجي نفسها عبر صناديق الاختراع، الشعب هو اللي يقرر من يحكم ومنو من يحكم، ولكن يعني كونها تفرض نفسها في فتره بتاعت فتره انتقاليه عشان تمكن نفسها لانتخابات ويكون في الفتره الجايه يفرض نفسهم علينا، دي نحن رافضينها تماما. اي حزب سياسي مفترض يامن نفسه ويرجع ويشتغل في قواعده ويعرض نفسه ويعرض برنامجه الانتخابي اذا كان الشعب يختاره، اهلا وسهلا.
ده فيما يتعلق بالحزب. طيب رؤيتكم شنو للاجهزه الامنيه بالذات القوات المسلحه في ظل يعني وضع يعني معقد جدا، عندكم في كمية من الحركات المسلحة، في القوات المسلحة، في قوات الدعم السريع والمنظومة الأمنية الكبيرة دي، انتوا رؤيتكم له شنو؟
طيب أول حاجة الأجهزة الأمنية الكثيرة المتعددة دي نحن رؤيتنا فيها يكون في جهاز واحد بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة، الكمية بتاعت الأجهزة والدعم السريع والحركات المسلحة، ما في دولة بغضوها جيش جرار كمية أو أنواع من الجيوش، الجيش ده يكون جيش واحد وشرطة بتكون شرطة واحدة موحدة فلا دعم سريع لازم يدخل داخل دائرة القوات المسلحة أو الشرطة الحركات المسلحة كلها يكون في اثنين فقط.
شكرا لك الحسين، والآن ننتقل إلى المحامي والناشط الحقوقي محمد عبد الله يعقوب. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
أنا برضو برحب بكم دبنجة في شرق دارفور. شرق دارفور جزء من الوطن العزيز لا تنفصل عن أي حراك في مدن السودان المختلفة. على شرق دارفور صوت مثل ما لبعض السودانيين آراء فيما يخص بانقلاب 25 أكتوبر الغام به العسكر هو الانقضاض على الديمقراطية. طبعا بالتأكيد شرق دارفور ضد الانقلاب العسكري وضد أي سيناريو يحدث أو ضد أي تغويض في النظام الدستوري بالتحديد حتى نسمينا الشراكة ما بين الفرقاء العسكريين المدنيين. فنحن بالتحديد ضد أي انقلاب عسكري، نحن مع التحول الديمقراطي الكامل مع الحمد تسليم سلطة كاملة الدسم مدنية ما فيها أي شوائب بغض النظر حتى عرانا في الشراكة الفائتة الموجهة. فشرق دارفور لا حرى من 25 أكتوبر اللي في اليوم التالي شرق دارفور طلعت وعبرت عن رأيها بكل أريحية أو بكل شفافية. نعم نحن ضد أي انقلاب عسكري، ضد أي تغول العسكريين على المدنيين، وضد انتهاك الوثيقة الدستورية اللي كتبت رغم رأينا فيها. في اليوم التالي 26 دارفور خرجت بكل مدنها وغرابة وفغانها رفضة للانقلاب، مما أدى لاحتغال العديد من النشطين في ولاية شرق دارفور بالتحديد مدراء عام المحسسات احتغلوا أكثر من 25 يوم وتم إغالتهم من وظائفهم وتم إحلالهم بكيزان الصف الأول بالتحديد يعني ما كيزان زي. ولا زال شرق دارفور بتقاوم أي تغول على النظام الدستوري. الانقلاب العسكري نحن ما حندعم ليس من الأسباب، حندعم المدنية وإن كانت كفيحة، لأنه بالمدنية بنظر إلى بناء سودان جديد يسع الجميع يغيث صوت الحرب. والدليل على ذلك شو مجرد انقلاب العسكريين الصراع الحاصل في جبل مون بصراع جنرالات أو لورات الحرب سميهم بالتحديد أطراف جوبا أو ممثلين لإقليم دارفور بالتحديد النصب نفسهم حاطين لإقليم دارفور وبالميليشيا تحت الدعم السريع بالتحديد قيادة شميتي اللي بيحصل في جبل مون جزء من سيناريو العساكر على رواح العزيزة السحقت في جبل مون بسبب الذهب الذي تناحر عليه أو اللي غصموه في الليل ما بين مني وحميد بالتحديد بنحمل الأضرار دي للحصل، وده نتيجة أو مؤشر للحرب الغادمة الحاصلة الانقلاب العسكري الحصل.
طيب رأي الشارع في اتفاق حمدوك البرهان شنو؟
بالتحديد الشارع رأي واضح إنه الجامعة حمدوك ده يعني تويد وجه العسكري الانقلابي يعني قاسم الظهر. بالتحديد أنا أفتكر حمدوك حرش هذا الوفاء للثورة السودانية، مع إنه الثورة متجيب على حمدوك ولا غير الثورة دي لما قام ما كان بتعرف حمدوك ولا بتعرف برهان الحمدوكي بس كله فاشل، لكن حمدوك عمل خطوة كان جبانة وطعا خاسر في ظهر الثورة السودانية. الشارع ضد أي تحرك، والآن حمدوك أصبح ضيف زي العسكري ما يفرق بينه وبين الزبالين، والحمدوك بمثل الشارع. الشارع له نبضه ورأيه وتفاصيله، الآن قاعد يغاف ديكتاتورية جديدة.
نعم، في رأيكم يا البجبر حمدوك إنه يعني وقع اتفاق زي ده شنو يعني، مع إنه الشارع كله كان واقف خلفه يعني، وهو في كلامه برضه بيقول يا أخي إنه هو الكلام ده عمله لأنه عايز يحقن الدماء بتاعت الشعب السوداني.
أفتكر ده تضليل أو كذب بالتحديد من رئيس الوزراء السابق الإنقلابي حمدوك، ما في أي حاجة حقن دماء. هو قبل ما هو يسر الموت كان شغال، وبالتحديد باليوم التوقيع الاتفاق بينه وبين العسكريين في الاتفاق السياسي العلني في نفس اليوم وسقط 40 نفس في نفس اليوم. فده أنا أفتكر تضليل للشارع، أو بالتحديد حمدوك يبدو لي أنه عنده حاجات بيعرفه هو بينه وبين العسكريين دارين يحافظوا على مصالحهم، لكن ما بيحقن دماء. بل الآن الآلاف من الشهداء والأرواح والتعويق أو الانتهاكات الحاصلة الماشية في التحدي، أنا بالنسبة لي دبونش حمدوك دارج العسكريين يبيض وشهم بالمجتمع الدولي. إحنا عارفين في تقاطعات الإقليمية الدولية سيناريو ماسكين لهم قادة الجنجويد القاعدين دول أو رؤساء أو سميهم أصحاب الانترس المصالح الضيقة دارين يحافظوا على حاجاتهم وطبعاً مع حمدوك، لكن حمدوك ما في أي مبرر بيخليه يعمل الحركة دي. أنا أفتكر خذلان للشارع فقط.
نعم، والآن هسه الشارع في حراك داير الآن
بالطبع. الشارع ما حيتوقف، ما بالثورة ما بتوقف الثورة دي. الجيل الجاي ده لا حمدوك لا غير ما بقدر عليه، ولا حتى لو اشتغلوا كل العهد الحرية والتغيير غادتها الشارع ما بديس، لأنه الشارع ده بيعبر عن رأي، والشارع ده متجاوز حتى لو الأحزاب أو للنادي القديم. الشارع متجاوز النادي القديم الشناي أمة اتحادي، الشارع متجاوز والشارع حيستمر في ثورته ما حيتوقف. يعني من الآخر كده العسكري ما حيحكم البلد دي بالطريقة دي، ما حيحكموها مهما قتلوا وتجبروا، ما حيحكموا الشارع ولا يتحكموا في أي مواطن.
طيب بعد خروج حمدوك وتصريحاته بإيقاف التعيينات تمت بعد القرارات الإنقلابية، هل هسه في جديد في تغيير تبع للقرارات اللي هو أصدرها ولا حاصل شنو؟
أنا أفتكر القرارات اللي صدر حمدوك دي ده قرار رومانسي أو سميه رومانسية سياسية. يعني باليوم الثاني يوم 26 طوالي تم إعفاء كل الفاعلين أو المنتمين أو الفرق التغيير أو المناهضين لنظام الجبهة الإسلامية، وتم تمكين أو إحلال الإسلاميين، والآن موجودين بكل تفاصيلهم وبكل صلاحياتهم ويمارسوا كما هو. ما في أي جديد، لم يحصل أي تغيير. ده أنا بالنسبة لي تقدير بني كفاية وليس إلا، لكن ما في أي واقع، هيستمر الحال كما هو لأن حمدوك ده بيض وشه ودايم يطيب خاطر الشارع، لكن الشارع وعي للحاجات اللي بيعملها دي بالنسبة لي ما بتأثر علينا كثير. مين يمشي ومين يجي نحن داغرين تطيب شامل كامل.
شكرا لكل من السيد الحسين السيد عضو تنسيقية لجان مقاومة مدينة الضعين والمحامي والناشط الحقوقي محمد عبد الله يعقوب على المشاركة في راديو دبنجا في برنامج صوت الولايات من ولاية شرقي دارفور.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
حياكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الاثنين الموافق 29 نوفمبر 2021. آلاف الفارين من أحداث جبل مون يعيشون أوضاع مأساوية في تشاد، وعليوي يكشف عن ترد الوضع الأمني في شمال وغرب دارفور. قتلى من الجيش والدعم السريع في اشتباكات في شرق وغرب السودان، ومنع دخول القادمين من 6 دول أفريقية إلى الخرطوم بسبب متحور كورونا الجديد. لجان المقاومة تعلن عن مليونيات يوم 30 نوفمبر رفضا للانقلاب العسكري واستمرار اعتقال سياسيين وناشطين، والترويكا تطالب بالإفراج عن الجميع. مقتل نازح مزارع في وسط دارفور ونهب مسلح لمقر منظمة أطباء بلا حدود في شرق دارفور. القوات المسلحة ترسل مزيدا من التعزيزات العسكرية للحدود مع أثيوبيا بولاية القضارف. إقالة 8 ضباط بالمخابرات العامة، وهيئة محامي دارفور تقول أن الإعفاء من المنصب العام لا يعفي من عقوبة جرائم القتل. النيابة العامة تشطب بلاغ تقويض النظام الدستوري في مواجهة الأمين العام لديوان الزكاة الذي رفض قرار إقالته بواسطة البرهان. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.